حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته ومشى على طريقته إلى يوم الدين، وبعد. حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن أعظم يوم من أيام الله، إنه اليوم الذي اجتمعت له فضائل كثيرة، منها أولا أنه يدخل في إطار أعظم عشر أيام متصلة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل الصالح في أيام أحب إلى الله من هذه العشر؟ أنه يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، بل كان يصوم العشر كلها. إنه يوم يعتبر صورة مصغرة ليوم القيامة، حيث يقف الناس في عرفات مجردين من كل شيء، لا تستطيع أن تميز بين غني ولا فقير ولا أمير ولا غفير ولا رئيس ولا مرؤوس، الكل سواسية أمام الله، يلبسون لباسا واحدا ويقفون في مكان واحد. هذا اليوم له فضائل كبيرة جدا، إنه اليوم الذي تم واكتمل فيه الدين. في هذا اليوم نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عن هذه الآية وعن عظمتها أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت وأين نزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت ورسول الله فينا يخطب ونحن وقوف بعرفة. ما السر؟ ما السبب إن هذه الآية تكون سبب في أن تتخذ أو يتخذ يوم نزولها عيدا؟ إن فيها دليل على أن الدين قد اكتمل، وأنه لم يعد هناك حاجة لأن يرسل الله أحدا آخر إلينا، ومعناه أن هذا الدين دين كامل من جميع جوانبه ومن جميع أركانه، وأنه دين محفوظ بحفظ الله، وأنه دين باق، لأن الله تبارك وتعالى سيبعث له من يحفظه دائما باستمرار، لأنه لا دين بعده، هذا دين خاتم أنبياء الله ورسل الله، هذا الرسول لا رسول بعده ولا نبي بعده، فلذلك الدين لا يمكن أن يضيع أبدا، لأنه لو ضاع من سيوضح لنا مرة أخرى؟ ليس هناك أحد. هل الله يترك الناس دون أن يوضح ودون أن يبين لهم؟ هذا طبعا بالتأكيد لا يمكن، لأن الله أوجدنا في هذه الدنيا ليبلونا أينا أحسن عملا، وأرسل إلينا الرسل من أجل أن يدلونا على الطريق المستقيم. فإذا انحرف الناس ولم يعد هناك رسل يبينون لهم، اختلاف الناس يجعل الناس ليس عندهم أدلة من أيهم أفضل ومن أيهم أصح ومن يحتاج إلى تعديل في سلوكه أو إلى غير ذلك. لو الدين الصحيح انمحى أو ذهب، فمعنى ذلك أن هذه الآية فعلا تشهد ببقاء هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يشهد أن هذه الأمة هي الأمة المعلمة، وينبغي لها أن تكون دائما في دور القيادة وفي دور الأمة التي تعلم غيرها كل شيء. تعلم غيرها الأخلاقيات، تعلم غيرها السلوكيات، تعلم غيرها العلم في كل الجوانب. فإذا في هذا اليوم، في يوم عرفة، تنزل هذه الآية العظيمة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن نعمة الله قد تمت علينا، وذلك قد حصل بأن غفر الله لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سبحان الله، هذه الآية في بداية سورة الفتح نزلت حينما رجع الرسول والمسلمون دون أن يعتمروا، بعد أن وقعوا صلح الحديبية مع مشركي قريش، والآية الأخرى نزلت ورسول الله واقف على جبل عرفة بمكة. كأن الله في سورة الفتح كان يبشره بأنه: يا محمد، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وبعد سنوات تنزل الآية الأخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة قد تمت، والفتح فعلا قد تم. فهذا ينزل تمام هذه النعمة في يوم عرفة، في اليوم التاسع من ذي الحجة. إنه يوم أقسم الله به، والله العظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. إنه اليوم المشهود، وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، واليوم الشاهد يوم الجمعة. إذن وشاهد ومشهود، فالشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. ويوم عرفة هو الوتر الذي أقسم الله به حينما قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فإذن المقصود هنا بالوتر هو يوم عرفة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الشفع يوم الأضحى، لأن يوم الأضحى يكون اليوم العاشر، يعني عدد شفع زوجي. أما الوتر فإنه عرفة، لأن عرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة. يوم عرفة بلا شك كما قلنا هو أفضل الأيام عند الله، يوم لمغفرة الذنوب وللعتق من النار. في هذا اليوم يباهي ربنا جل وعلا بأهل الموقف ملائكته: يا كل من تقف على جبل عرفة، يا من وفقك الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الوقفة، اعلم أن الله تبارك وتعالى ينظر إليك نظرة رضا، اعلم أن الله يباهي بك الملائكة ويقول: يا ملائكتي انظروا عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون جنتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أليس هؤلاء من كنتم تقولون عنهم إنهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويقتلون بغير حق، ها هم الآن تركوا كل شيء ابتغاء وجهي، تركوا أوطانهم وبلدانهم، تركوا أولادهم وأموالهم وتجارتهم وأعمالهم، وجاءوا تلبية لطلبي، استجابة لدعائي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الله تبارك وتعالى ينظر إلينا نظرة رضا ورحمة، الله تبارك وتعالى يرضى من عباده أنه دعاهم فأجابوا، يرضى من عباده أنه طلب منهم شيئا فلبوا هذا الطلب. فأهل عرفة يجسدون هذا الموقف تماما، ها هم الآن تركوا من كل شيء حتى ملابسهم تركوها، كل شيء ليس لهم أي تعلق. ها هم الآن يقفون في هذا الجو وفي هذا التوقيت على جبل، ولو سألت نفسك ما الحكمة من أن أقف على جبل عرفة؟ هل هناك شيء سيضاف أو سيقدم حينما أترك كل شيء وأترك الديار وأترك كل شيء وأترك حتى المسجد وأذهب وأقف على جبل؟ ما الحكمة؟ ما الفائدة؟ أولا لابد أن نفهم وأن نعي أن الطاعة والعبادة لا تنفع الله، وأن المعصية لا تضر الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه أعظم من ذلك. أنت أيها الإنسان لا تساوي شيء أصلا، فلذلك لا تنظر أبدا إلى الطاعة على أن فيها شيء بالنسبة لله. الله لا يحتاج منك إلى شيء، الله هو الغني. أعود وأكرر، فكر في نفسك وفي حجمك، بل في حجم كوكبك الذي تعيش عليه أصلا. كوكب الأرض كله لا يساوي مقدار حبة رمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى أو في كون الله. الأرض التي تعيش أنت عليها كاملة مجتمعة مع بعضها البعض، مقدارها أو حجمها في هذا الكون أصغر من حجم حبة الرمل في الصحراء ببلايين المرات. يعني إذن أنت وكل البشر مجتمعين من الأولين إلى الآخرين لا تقدم ولا تؤخر ولا تساوي شيء أيضا. فلذلك الطاعة لك والمعصية عليك. وقوفك على جبل الآن وتركك لكل شيء حتى للملابس التي تلبسها معناها أنك مقبل على الله ومنقطع عن الدنيا وما عليها، أنك تركت كل شيء ولا تقبل إلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك من يفعل هذا سيكون من السهل عليه أن يؤدي العبادات والطاعات بعد ذلك. من يفعل هذا سيكون من السهل عليه فعلا أن يبتعد عن المعاصي، ما عنده أي مشكلة في أنه يبتعد عن أي معصية أيا كانت. إرادته أصبحت قوية، أصبح له شخصية، استطاع فعلا أن يترك أهله وأن يترك وطنه وأن يترك ماله وولده وأن يخرج في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الوقوف بعرفة وفريضة الحج تذكرنا بهذه الإرادة القوية التي ينبغي على الإنسان أن يتصف وأن يتخلق بها. لأنك إذا كنت صاحب إرادة وصاحب عزيمة فستستطيع فعلا أن تبتعد عما حرم الله عليك وأن تفعل ما طلب الله منك. وقوفك بعرفة يذكرك بهذا الشيء فعلا، ويجعلك وأنت تترك كل شيء وتقف على رأس جبل لا لشيء إلا لأن الله طلب منك ذلك. فلذلك يكون الله عندك أكبر من كل شيء. ولذلك عندما تدعو في البداية أصلا تقول لبيك اللهم لبيك، والتلبية إجابة. لما ينادي أحد على أحد فيلبي طلبه، يعني كأن هناك طلب سابق، فالتلبية هي الإجابة لطلب سابق. فأنت تقول لبيك يا رب، فكأن الله دعاك وأنت تلبي استجابة لدعائي ولأمر الله إياك. وقوفك بعرفة وأنت تنظر إلى الناس شعثا غبرا من كل مكان مجتمعين، تجد الأبيض بجوار الأسود، الأحمر بجوار الأصفر، الطويل بجوار القصير، الغني بجوار الفقير، الرئيس بجوار المرؤوس، تدرك قيمة وعظمة الإسلام وكيف أنه ساوى بين الناس جميعا. تدرك أنه فعلا تحقيق عملي وواقعي لقول الله سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا تحقيق وتطبيق عملي لهذه الآية. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب خطبة الوداع التي كانت في يوم مثل يوم عرفة، فإنه وقف من أجل أن يعطي النصيحة وأن يعلم الناس كلهم الشيء المهم والأهم في هذا الدين، فقال: أيها الناس، كلكم لآدم، وآدم من تراب. ألا لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. فعلا تطبيق عملي لهذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يترجم لهم هذا التطبيق العملي في كلام، فتجد أن الكلام متطابق مع الواقع، وتجد أن الواقع هناك الكلمات التي تترجمه، ليس هناك أي انفصام أبدا. ميزة وقيمة وعظمة الإسلام إن الإسلام إذا دعا إلى قيمة تجد أنه يطبقها، وأول من يطبقها هو أول من جاء بها. ومن أول من جاء؟ هو الرسول الذي جاءنا بهذا الدين، أو الذي نقله إلينا من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك مثلا لما حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وهذا أيضا كان في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي. خلاص الربا كلها حرام، لا تعامل بالربا بعد الآن. إذن يا رسول الله، أول من تأمره أن يبتعد عن الربا، الكل مأمور، طب أول من تطبق عليه هذا الأمر من؟ انظروا إلى هذا التطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطبق على نفسه أولا وعلى أهل بيته. طب هل كان رسول الله يتعامل بالربا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. من الذي كان يتعامل؟ العباس بن عبد المطلب. من العباس بن عبد المطلب؟ النبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب عم النبي، نعم عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول قالها صراحة بكل وضوح: وأول ربا أضع تحت قدمي هو ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. فيحرم النبي الربا. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع دماء الجاهلية، نعرف نظام الثأر كان موجود عند العرب وما زال، يعني هناك بعض الأماكن فيها هذه العادات التي يعني تؤدي إلى جلب المزيد من القتل ومن الدمار على المجتمعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن ينسوا كل الدماء اللي كانت سابقة. العرب كان عندهم أشياء غريبة، يعني معركة طويلة جدا جدا حدثت بسبب ناقة، امتدت لأربعين سنة، حرب البسوس. يعني لا أقول بسبب أن إنسان قتل مثلا، لا، بسبب ناقة. فما بالك إذا قتل إنسان؟ تكون المسألة أصعب والمسألة أكبر عندهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضع هذه الدماء، بمعنى أنهم يستقبلوا فعلا حياة جديدة وبداية جديدة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي. خلاص لا دماء سابقا من الدماء اللي كانت في الجاهلية، يأتي أحد ويقول: أريد مثلا أن أقتص، أو أريد أن أخذ حقي، أو حق مثلا والدي، أو حق أخي، كل هذا غير مقبول. إذن يا رسول الله، إيه هو أول دم تطبق عليه هذا الأمر، وأول دم تضعه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأول دم من دماء الجاهلية أضع هو دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. لسه كنا بنقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إذن هذا ربيعة كان مسترضعا في بني ليث فقتلته أذيل، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يضع أول دم، دم ابن عمه، ثم بعد ذلك يبدأ بالتطبيق على باقي الناس. طيب في موقف مثل موقف عرفة، والذي فيه دعوة صريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المساواة بين كل الناس، وأنه لا فرق بين غني ولا فقير ولا عبد ولا حر، لا فرق بين أحد، الكل سواسية أمام الله. معيار التفاوت هو التقوى وهو العمل الصالح، أما ما دون ذلك فلا فارق بين أي أحد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق هذا المبدأ وأن يوضح هذا المبدأ بين الناس، ماذا فعل؟ قام إلى ابنة عمته، ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، جدها عبد المطلب هو نفس جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخطبها لمولاه، لرجل كان عبدا عنده والرسول أنعم عليه بالحرية وأعتقه. يخطب له من؟ زينب التي جدها عبد المطلب سيد قريش، يخطبها لرجل كان عبد والرسول أنعم عليه بالحرية. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد وأحد، بل كان دائما إذا دعا إلى شيء يكون هو أول المطبقين لهذا الشيء على نفسه، لا ينتظر من غيره أن يفعل ثم بعد ذلك يوضح، لا، إذا أمر بأمر يكون هو أول المبتدئين بهذا الأمر. كان صلى الله عليه وسلم هو أجدع الناس. ذات يوم سمعوا صوت فزع منه أهل المدينة، صوت غريب عجيب عالي جدا، فالناس يعني ارتعبت من شدة هذا الخوف. أشجع الناس يعني انتظر فترة لحد ما جمع أعصابه وبدأ يخرج، وبدأ مجموعة من الصحابة من الفرسان علي والزبير وفرسان الأنصار يخرجوا، وإذ بهم يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلهم ويقول لهم قد كفيتم. يعني الرسول أول ما سمع فزع مباشرة وخرج وتأكد من أنه لا شيء، فرجع إليهم قد كفيتم. فإذا كان يبدأ بنفسه حتى في وسط المعارك، في بدر وفي أحد وفي غيره كان موجود في وسطهم عليه الصلاة والسلام، فهو الآن يقف ويقول لهم كل دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي، يقول لهم كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي، يقول لهم إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، ويقول لهم لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. وتخيلوا أن النبي يؤكد هذا المعنى في اليوم التالي، يعني هذه خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ثم في يوم النحر أيضا يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أخرى في يوم النحر، خطبة عيد الأضحى، ويكرر ويعيد فيها النبي نفس المعاني تأكيدا منه صلى الله عليه وسلم بقيمة هذه الأشياء وأهميتها. ثم بعد ذلك يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة، واهتماما منه بقيمة المرأة ومكانتها في المجتمع وأنها فعلا نصف المجتمع، ويوضح لنا أن النساء شقائق الرجال، وأنه لا مجتمع يتقدم ولا مجتمع يحدث له رفعة وازدهار إلا إذا كان الرجال فيه مع النساء متقاسمين فيما بينهم أعمالهم ويحملون العبء معا، فهم شقائق الرجال. لا يجوز أن تقلل من قيمة المرأة ولا أن تقلل المرأة من قيمة الرجل، المرأة لها دور والرجل له دور، الرجل عليه واجبات والمرأة عليها واجبات، الرجل له حقوق والمرأة عليها حقوق، قد تختلف الواجبات والحقوق طبقا لاختلاف طبيعة المرأة ولاختلاف طبيعة الرجل، إنما ليس من باب أن الرجل أفضل من المرأة أو أن المرأة أفضل من الرجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا في هذا اليوم معايير، يضع لنا قيم من أجل أن نسير عليها. كان هذا منذ أكثر من 1400 عام، قبل أن يكون هناك دول متقدمة، وقبل أن يكون هناك عهود ومواثيق وأشياء من هذه الأمور التي حدثت الآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في قمة الرقي والتقدم الأخلاقي في يوم عرفة، في هذا اليوم العظيم الذي اكتمل فيه الدين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح لنا أهم المبادئ التي ينبغي عليكم يا أمة الإسلام أن تسيروا عليها وأن تتبعوها حتى تتقدموا وحتى ترتقوا وحتى ترتفعوا وحتى تنتشلوا غيركم من الجهل الذي يعيش فيه، فأنتم أمة بعثت من أجل أن تعلم باقي الأمم، مع أنكم في البداية كنتم أمة أمية، إلا أنها تعلمت وارتقت، فكان أول أمر في هذا الدين لنا هو أن تقرأ. كنا أمة أمية كما قال النبي، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لكن تعلمنا، لكن ارتقينا، واستطعنا أن نعلم غيرنا، واستطعنا أن ننقل كل العلوم التي كانت موجودة في القديم إلى لغتنا وإلى اللغات الأخرى. كل هذا بفضل العلم الذي أمر به الإسلام، والذي كانت أول آية من كتابه الذي نزل هو اقرأ. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من أجل أن يذكرنا، ومن أجل أن يقول لنا اعلموا، الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم. لا تظنوا أن الشيطان يتمنى الآن أن يعبد كما كان يعبد في السابق، أو أن تعبد الأوثان، الشيطان لا يتمنى ذلك، لكن احذروا، الشيطان رضي بأقل من ذلك، رضي بما تحقرون من أعمالكم، بالأشياء اللي انتم بتنظروا إليها نظرة فيها احتقار، نظرة فيها عدم اهتمام، كأنكم تقولون سهلة بسيطة ما فيش فيها مشكلة عديها، الشيطان يرضى بهذه الأشياء البسيطة. فاحذروا، احذروا هذا الشيطان، واعلموا أنه يدخل لكم من هذا الباب الذي تستقلون فيه الأمور وتستبسطون وتستسهلون. هذا ليس معناه أنك تكون دائم التشدد، لا، الدين يسر، الدين لا يحتاج إلى تشدد، لكن معناه أن المبادئ لا تتجزأ، معناه أن الصدق دائما يكون صدق، وأن الكذب دائما يكون كذب، الحقائق واضحة، والحلال بين والحرام بين، وأنت تعرف الحلال وتعرف الحرام، إياك أن تدخل في الأمور المتشابهات فيما بينهما فتخلط الأمور على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا، يقول لنا احذروا الشيطان وابتعدوا عن طريقه، الشيطان يقعد لكم بكل باب ويقعد لكم بكل صراط، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المستقيم، يقعدن لك في كل طريق وفي كل باب، يبعث أعوانه وجنوده من أجل أن يخربوا عليك حياتك، من أجل أن يفتنوك. والشيطان يرضى بأشياء ربما أنت تنظر إليها ولا تلتفت إليها باهتمام، لكن هي عنده مؤثرة، يريد أن يخرب العلاقة الأسرية أولا، لأنه يعلم أن الأسرة إذا كانت قوية وإذا كانت متماسكة فلا مكان ولا وجود له. لذلك اربط بين تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وبين وصيته بالمرأة قبل ذلك، تجد الشيء الرابط بينهما، أن الشيطان أهم شيء وأفضل شيء عنده، ومن يلبسه التاج هو من يستطيع أن يهدم الأسرة، هو من يستطيع أن يفرق بين الرجل وامرأته، هذا أفضل عنده ممن جعل الإنسان يقع في السرقة أو في الزنا أو في أي شيء، هذا عنده أفضل، لأنه يعلم أن الإنسان إذا دمرت حياته ودمرت أسرته ودمر بيته، هنا لا يضيع شخص واحد أو لا يضيع إنسان واحد، بل تضيع الأسرة كلها، وبدل أن شخص واحد يقع في الخطأ، لا، أشخاص كثيرين سيقعوا في الخطأ، وبدل الإنسان ما يخطئ وبعدين يندم ويتوب ويرجع إلى الله، سيخطئ وسيتمادى في هذا الخطأ، لأن ما عنده أسرة يحرص عليها تجعله يرجع مرة أخرى، يريد أن يحافظ عليها، هو في حال الضياع. فتخيل الربط العجيب في هذا اليوم العظيم من الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لك، بين وصيتك بالمرأة وبين إياك ثم إياك والشيطان. واحذر، واحذر الشيطان، لا يقول لك أعبد غير الله، لا يقول لك اشرك بالله، بل بالعكس هو يائس من هذا الشيء، كل ما يتمناه الشيطان الآن الأمور البسيطة التي تنظر إليها نظرة ليس فيها أي اهتمام، وكأنها ليس لها أهمية، ولن تقدم ولن تؤخر. في يوم عرفة أيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء، فهو أعظم وأفضل يوم تدعو فيه ربك. يعني أفضل يوم تدعو فيه ربك سبحانه وتعالى هو يوم عرفة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول لنا في هذا اليوم: أكثروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. الرسول يعلمنا أن أفضل يوم تدعو فيه ربك يوم عرفة، وأفضل دعاء تدعو به ربك هو أن تقول لا إله إلا الله. ولا تظن إن لا إله إلا الله ليس الدعاء، نعم هي ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيها تمجيد وتعظيم وتوحيد لله، ولكنها دعاء وأفضل من دعائك. لماذا؟ لأنك عندما تنشغل بذكر الله وبالثناء على الله دون أن تطلب أنت شيئا لنفسك، فإن الله يعطيك أفضل مما كنت تطلب وأفضل مما كنت تتمنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن رب العزة جل وعلا الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العالمين: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أليس الله هو الخالق؟ أليس الله هو الأعلم بنا حيث أنشأنا من الأرض؟ أليس الله هو أعلم بنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا؟ أليس الله أعلم بنا حتى قبل أن نكون أجنة في بطون أمهاتنا؟ فلذلك رب العالمين سبحانه وتعالى حينما تشغل نفسك بالثناء عليه هو الكريم، والكريم إذا رضي عنك فلا تقلق من أي شيء ولا تخف من أي شيء. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء كتب خلاص، كل شيء قد قدر، ولن يخرج شيء عن قدر الله، ولن يخرج شيء عن إرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما ما ندعو ربنا أن يلطف بنا. فإذا إياك ثم إياك أن تخف من أي أحد، لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، هو النافع وهو الضار، هو الذي بيده مقاليد كل شيء. فإذا شغلت نفسك بالثناء على العظيم سبحانه وتعالى فإن الله يعطيك أفضل ما يعطي السائلين. يا أيها الحاج، أنت في يوم عظيم، في مكان عظيم، فرصة عظيمة ربما ألا تكرر، إياك أن تضيعها على نفسك، إياك أن تجعل للشيطان مدخلا يدخل فيه من خلال الرياء أو من خلال مثلا المباهاة أمام الناس، فأن تبدأ كما قلنا بتصوير نفسك وعرض ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي واهتمامات ورسائل إلى هنا وإلى ذاك، كل هذا محاولة منك أن تظهر أنك في طاعة وأنك في عبادة وأن الأجواء مختلفة وأن الروحانيات مختلفة. إياك ثم إياك، اشغل نفسك بطاعة الله، اشغل نفسك بعبادة الله سبحانه وتعالى، لا تشغل نفسك أبدا بأي شيء من هذه الأمور. في يوم عرفة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم، هذا لغير الحاج. أما الحاج فلا يسن له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فيه ماء أو فيه لبن فشرب منه يوم عرفة، وكان ذلك بعد العصر، وذلك حرصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يصوم الناس، لأنه إذا كان يوم عرفة فيه صيام، نعلم أن الناس يأتون من منى إلى عرفة، ثم بعد ذلك ينفرون إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى، وهذه أمور فيها مشقة. فإذا كان الإنسان صائما فإنه سيرهق وإنه سيتعب من الشمس ومن الوقوف في هذا المكان الذي ليس فيه مكان بالتأكيد ترتاح فيه، فالإنسان هيشغل نفسه بالتعب ولا يشغل نفسه بذكر وطاعة الله؟ فكأن النبي يريد منك ألا تشغل نفسك بأي شيء حتى وإن كان بالصيام، صم في يوم آخر صم في مكان آخر. اليوم هذا والمكان هذا الذي أنت فيه ليس بيوم صيام بالنسبة لك، هو يوم صيام لمن لم يذهب لحج بيت الله الحرام، هو يوم صيام بالفعل ويوم فاضل في الصيام لمن لم يذهب للحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، عن صيام يوم عرفة إذا صمته. فلذلك إذا لم يوفقك الله لأداء الحج فإياك ثم إياك أن يفوتك الأجر، أجر الصيام. صيام هذا اليوم فقط يكفر لك سنتين من عمرك، سنة مرت وسنة تأتي. وأكرر وأعيد مرة أخرى: الذنوب التي تغفر هي ما بينك وما بين الله، أما ما يتعلق بحقوق العباد فإنه لا يغفر لك إلا إذا سامحك العباد. فإياك ثم إياك أن تظلم، إياك ثم إياك أن تأخذ حق غيرك أو أن تعتدي على غيرك حتى لا تدخل في هذا الإطار. فإذا صيام يوم عرفة إذا صمته فإنه يغفر لك بسبب هذا اليوم سنة ماضية وسنة قادمة. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أنك تصوم. في هذا اليوم يسن للحاج أن يصلي الظهر والعصر معا جمعا وقصرا. في اليوم الذي قبله يوم التروية قلنا الحجاج إذا كانوا في منى فإنهم يظلون في منى إلى فجر اليوم التاسع، يعني إلى فجر يوم عرفة، يصلون الظهر والعصر قصرا ولكنهم لا يجمعون، يعني يصلي الظهر ركعتين في وقته، وبعدين يصلي العصر ركعتين في وقته، وبعدين يصلي المغرب في وقته، المغرب لا قصر فيه، وبعدين يصلي العشاء ركعتين في وقته، ثم بعد ذلك يفعل ما شاء الله له أن يفعل من ذكر ومن طاعة وقيام وقراءة للقرآن إلى غير ذلك، وينام ويصلي الفجر. وبعد صلاته الفجر فإنه يذهب إلى عرفة ويقف في يوم عرفة، يظل في هذا اليوم، يمر عليه الظهر فيصلي الظهر والعصر معا، هذا نسميه جمع تقديم، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر نسميه جمع تقديم، وطالما أنه صلى ركعتين إذن قصر، فيصليه جمعا وقصرا، ويظل الإنسان هكذا إلى أن تغرب الشمس. لو دخل عليه الوقت ولم يستطع أن يذهب فإنه إما أنه مثلا ممكن أن يصلي إذا كان يعني يرى أن الطريق إلى مزدلفة معطل وأنه لن يستطيع أن يصل إلى مزدلفة أو سيصل في وقت متأخر، يمكن له إذا تأخر في النفير إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الوقوف بعرفة. والإنسان بيدرك الوقوف بعرفة بوقوفه بجزء من هذا اليوم، إذا وقف جزءا من يوم عرفة. بعد أن ينتهي الإنسان من وقوف عرفة يذهب إلى مزدلفة ويبيت فيها، ثم في الصباح يذهب إلى منى. لكن قبل أن نتكلم عن الذهاب إلى مزدلفة ما زلنا مع يوم عرفة وهذا اليوم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة يوم يغيظ الشيطان، يوم يعم الله عباده بالرحمات، يوم يكفر الله فيه عنهم السيئات ويمحو عنهم الخطايا والزلات، مما يجعل إبليس يندحر صاغرا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وهو يصف الشيطان وحاله في ذلك الموقف فيقول: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة أو يزع الملائكة. رواه الإمام البيهقي وعبد الرزاق وابن عبد البر والإمام مالك في مستدركه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصعب يوم يمر على الشيطان يرى فيه ذليلا حقيرا مغطاظا صغيرا هو يوم عرفة، لأنه يرى الرحمة تتنزل، يرى فيه المغفرة من الله سبحانه وتعالى تعم. يقول الشيطان أمضيت أوقاتا طويلة وجهودا طويلة أوسوس لهم من أجل أن يفعل هذا الذنب أو يرتكب هذه المعصية، الآن كل ذلك قد غفر، فيحس بحسرة. تخيل أعماله كلها تضيع عليه الآن، كل ما قام به ليس له قيمة وليس له فائدة، تغفر الآن. فلذلك أصعب يوم فعلا يمر على الشيطان. يقول النبي إلا يوم بدر. في يوم بدر يعني كان حالة الشيطان أسوأ من هذا اليوم. لماذا؟ لأنه رأى جبريل عليه السلام وملائكة من عند الله وهي تقاتل مع المسلمين في يوم بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكان هذا أمر من الله تبارك وتعالى للملائكة بأن يكونوا مع المسلمين وأن يثبتوهم وأن يقفوا بجوارهم في هذه المعركة التي يخوضونها مع مشركي قريش. فإذا يوم بدر أصعب يوم على الشيطان. هذا اليوم ينبغي على الإنسان أن يحفظ فيه جوارحه وأن يحفظ فيه لسانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، أننا لو حفظنا فيه لساننا وحفظنا فيه جوارحنا فإن الله سيغفر لنا، هو يوم مغفرة. لذلك سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في يوم عرفة حينما كانوا يقفون كانوا يتأثرون تأثرا شديدا. بعضهم يقول اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي، والآخر يقول ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم، والبعض الآخر يقول ويل لمن ظن أن الله سيغفر للناس إلا هو. ويل لك، لماذا تظن هذا؟ هل تستكثر على الله شيء؟ مهما كنت يا أخي أنت الآن واقف تلبية لنداء الله ولأمر الله سبحانه وتعالى، ليس مطلوب منك شيء إلا أن تخلص نيتك وأن تخلص قلبك لله فقط. يروي الفضيل ابن عياض رحمه الله أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ يعني تخيل لو جموع كثيرة من الناس ذهبت إلى رجل فسألوه سدس درهم أو نصف درهم أو ربع أو حتى درهم، هل يرد الرجل هؤلاء؟ قالوا لا. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. المغفرة التي يعطيها الله لهم بل وكل العطايا التي يطلبها هؤلاء سواء كانت أي شيء أيا كانت، هذه لا تساوي عند الله شيء. هذا الدانق اللي هو سدس درهم، احنا قلنا إن حجم الأرض كلها لا تساوي حبة رملة، يعني أصغر من حجم حبة الرملة بالنسبة للكون ببلايين المرات. فلذلك هؤلاء كلهم لو سألوا الله وأعطاهم الله فإن هذا لا يمثل ولا يساوي شيء. يقول عبد الله بن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال الذي ظن أن الله لا يغفر له. إياك ثم إياك أن تيأس، باب الرحمة أمامك، وباب التوبة أمامك، وباب المغفرة يسع ويشمل كل الناس. فأسوأ الناس هو من ظن أن الله لن يغفر له أبدا. إياك ثم إياك أن تظن هذا أو أن تقول هذا الكلام، إنك بذلك تغلق باب الرحمة أمام نفسك وأمام باقي الناس. هكذا كان حال الصالحين رضوان الله عليهم. فلذلك علينا إذا يسر الله لنا الحج وكنا من الحجاج أن نتوجه إلى الله بقلوب صافية وقلوب خالصة، وأن نشغل أنفسنا بالطاعة والذكر والعبادة والإقبال على الله، وبالدعاء والرجاء والاستغفار والتوبة والخضوع لله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن رب العالمين قد يسر لنا أن نصوم في هذا اليوم فليس هناك مانع، إذا كان رب العالمين لم ييسر لنا أن نحج في هذا العام فإن علينا أن نصوم هذا اليوم حتى لا نحرم أنفسنا من الخير. هذا خير، باب من الأبواب العظيمة التي يفتحها الله أمامنا. فإياك ثم إياك. ومن رحمة الله أنه كما يعطي للحجاج يعطي لغير الحجاج. تستطيع أن تصل إلى درجة الحجاج وأنت جالس في مكانك، تحصل مثلهم على الأجر الذي يحصلون عليه، وتنال مثلهم الدرجة التي نالوها. كل هذا إن دل فإنما يدل على أن رحمة الله واسعة، وعلى أن رحمة الله قريب من المحسنين. فأقبلوا على الله وعرفوا قيمة وحقيقة هذا اليوم، وكيف أنه يوم عظيم ويوم فاضل، لأنه يوم تؤدي فيه فريضة الحج، يوم يقف فيه الناس من أجل أن يؤدوا ركنا من أهم الأركان في الحج، حتى إن بعض العلماء قال إن أعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة، يمكن فهما منهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لذلك من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، خلاص أمر الحج بالنسبة له انتهى. إنما تخيل من فاته أي ركن آخر يستطيع أن يستدركه، أو أي واجب من الواجبات يستطيع أن يستدركه. إنما ركن الوقوف بعرفة لو فاتك فإنه لا يقبل منك. لذلك أيها الحاج اخرج من بعد أدائك لصلاة الفجر إذا كنت في منى، توجه ناحية عرفات، قف فيه ما قدر الله لك أن تقف، وإذا استطعت أن تقف حتى غروب الشمس فافعل هذا. اشغل يومك واشغل نفسك بالذكر وبالطاعة وبالعبادة وبالدعاء وبالرجاء والاستغفار لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك توجه إلى مزدلفة من أجل أن تبيت فيها. وهذا طبعا ينقلنا إلى اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، وهو الذي يسمى بيوم النحر، وهو يوم يسمى بيوم العيد الأكبر. هذا اليوم هو اليوم الذي نحتفل فيه جميعا بعيد الأضحى. ماذا نصنع في هذا اليوم، وما هي قيمة هذا اليوم، وما هي الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.